بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله الذي جمعنا في هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فلاح بن إسماعيل من دكار، وهو ضيفنا الآن من كذا سنة في واحة الإيمان التي يقوم على رعايتها مؤسسة الشروق ودار الأوقاف وهيئة الأوقاف الموجودة في الإمارة الشارقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك، وأن ينفعنا بما نسمع من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فلاح بن إسماعيل من دكار، فليتقدم مأجورا مشكورا.
هو تقدم قبلك يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى ونحمده جل وعلا على ما من به وأنعم عز وجل. نحمده تبارك وتعالى أن بلغنا وإياكم شهر رمضان، ونحمده تبارك وتعالى أن يسر لنا ما فيه من الأعمال من الصيام والقيام، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يسر لنا ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. قبل البدء بموضوع اللقاء والمناصحة والمدارسة بيني وبينكم، أشكر الإخوة القائمين على هذا العمل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأشكركم جميعا على حسن ظنكم وحضوركم واقتطاعكم من الأوقات في هذه الليالي العظيمة الشريفة. وأما الكلمة كما يعني ذكر الإخوان تدور حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هكذا جاء في بعض الروايات أنه كررها ثلاثة الراوي، وفي بعضها أنه ذكر الدين النصيحة ثم قال ثلاثة. ولفته نحن بحاجة إليها، موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا ما ينبغي على العاقل وعلى المسلم خاصة في هذه الأيام وهذه الأزمنة حيث كثرت الفتن والعياذ بالله، وكثر من يدعي السنة ومن يدعي الإصابة ومن يدعي السلفية وغيرها من الشعارات والادعاءات الكثيرة. أقول كلمة نتدبر فيها أو نعرف فيها أخلاق أولئك الرجال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. الصحابة هكذا بدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كرر الكلمة ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وتدبر يا عبد الله، وهذه المواقف كثيرة جدا، مدى تفاعل وانفعال الصحابة في الألفاظ أو الكلمات أو الأحوال أو الوسيلة التي يختارها نبينا عليه الصلاة والسلام على غير المعتاد. نعم، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر إذا أراد كلمة حتى تفهم عنه ثلاثا وربما أكثر، ولكن أن يبدأ المجلس هكذا وأن يبدأ الكلمة هكذا ثلاثا، فالتفت الصحابة جميعا. جاء في بعض الروايات أنهم كلهم التفتوا إلى رسول الله، وكل توقف عما كان عليه، ثم بسؤال رجل واحد كلهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: قلنا لمن؟ وهذه كناية أو يعبر بها عن أن إن لم نقل كل الصحابة فجلهم، كان هذا سؤاله واستفساره استغرابا من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، وانفعالا وتفاعلا مع هذا الأسلوب النبوي الكريم الذي به يجذب انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويشحذ هممهم ليتنبهوا إلى ما يريده أو ما يريد أن يقوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الصحابة هكذا كانوا على التفاعل العظيم والانفعال الكبير مع ألفاظ وأقوال وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم سأل هذا السؤال. وهذه المواقف كثيرة جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعني شدة التفاعل مع ألفاظ النبوة ومع أحوال النبوة إذا أراد أن يبين لهم شيئا أو أراد أن يشرح أو أن يصف لهم شيئا عليه الصلاة والسلام. المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه، وأنا أعرف أن الحديث معروف مطروق لا شك، سمعناه كثيرا وربما استمعنا إلى شروح كثيرة لهذا الحديث أو قرأنا له شروحا أو محاضرات واستمعنا إليها حول هذا الحديث، لأن الحديث من الأمور التي اعتنى بها علماؤنا لعناية الصحابة بل لعناية النبي عليه الصلاة والسلام. المراد قال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال الصحابة، قال: لله عز وجل. أي النصيحة أول ما تكون تكون لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا لفظ حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. الدين النصيحة لمن؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مرادنا من هذا الحديث أن نتدبر أو أن نتعمق ونعرف ما هو الواجب علينا اعتقادا إيمانا ثم عملا، هذا هو الأصل يا عبد الله في كل ما أوجب الله عز وجل أو أوجب رسوله عليه الصلاة والسلام، أن تتعرف فيه على جوانب الإيمان والاعتقاد، ماذا يجب عليك نحوه وماذا يعني بالنسبة لك، ثم ماذا يجب عليك فعله نحو هذا الذي اعتقدت أو الذي آمنت به. الحديث لا شك عظيم وعظيم جدا، لذلك كما ذكرت اعتنى به علماؤنا سلفا وخلفا. والدين النصيحة، أو ربط كلمة الدين بالنصيحة، يعني الدين هو النصيحة والنصيحة هو الدين، لا شك كلمة جامعة تدل على أهمية النصح والتناصح والنصيحة في دين الله جل وعلا، بل يفهم من هذا الحديث أن النصيحة هي أساس الدين كله وعماد الدين وقوامه، بل والله لا قيام للدين دون النصح والتناصح. والنصيحة تعم كما الدين يعم، الدين النصيحة مبتدأ وخبر، فكما الدين يعم الإسلام والإيمان والإحسان، على ما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما سأل نبينا هذه الأسئلة، سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم ختم الحديث نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه إنما جاء، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، ليعلمكم أمر دينكم. فالدين كله في الإسلام والإيمان والإحسان. يقولون مراتب ثلاث، ويقولون مرتبتين على ما جاء عن أهل العلم، مرادنا نحن حديث النصيحة، وإلا فحديث جبريل أيضا يعني فيه مواقف كثيرة جدا، ولعل يعني ما ذكرت من أخلاق الصحابة أو ما أشرنا إليه من هذا الخلق العظيم من الصحابة يتجلى كثيرا في حديث جبريل بأعظم مما كان في حديث النصيحة. حديث جبريل أعظم ما يوقف المرء وما يتدبره المرء أخلاقيات الصحابة، خلق الصحابة، كيف أنهم كانوا إذا شملهم مجلس بحضرة نبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك جاءت الأوصاف أنهم كانوا وكأن على رؤوسهم الطير. نعم صحيح، لذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليهم. ونعرف من خلال هذه الأخلاقيات وهذه المواقف من الصحابة معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في وصفه للصحابة أنهم قوم اختارهم الله، اصطفاهم الله تبارك وتعالى، انتقاهم الله تبارك وتعالى من بين سائر الخلق ليكونوا أصحابا لرسوله وحبيبه وخليله. الأمر ما هو سهل، والمسألة ما هي يعني موافقات أو غيرها، لا والله إنما هو اختيار واصطفاء من الله، كما اصطفى الأنبياء وكما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك مواقفهم لا تنتهي وعجائبهم لا تنقضي إذا تدبرها الإنسان ونظر إليها، يعني من منظار الإيمان والاعتقاد. حديث جبريل يا أخوان والله تتجلى فيه أخلاقيات الصحابة بشكل لا نظير له. لكن مثل ما قلت المواقف كثيرة جدا نذكرها ثم نرجع إلى حديثنا، وهذه كما يقولون يعني إما أنها تشحذ الهمم وتزيد من الانتباه أو أنها تشتت الأفكار، لكن احنا مرادنا أن نستفيد وأن نتخلق بأخلاق الصحابة، هذا مرادنا، نعرف ندور الخلق من أخلاقيات الصحابة ثم نسعى ونجد ونجتهد في أن نتخلق بذاك الخلق وأن نتأسى بهم، وهذا ما أمر به ربنا تبارك وتعالى. ربنا عز وجل أمرنا أن نكون أتباعا، يعني نتبع الصحابة، نقلد الصحابة، نقتفي آثار الصحابة، نسلك مسالك الصحابة، نعم نكون مثلهم في الأخلاق والسلوك وفي الدين والاعتقاد كله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. حديث جبريل يصفه العلماء بأنه حديث ينم عن خلق عظيم من أخلاقيات الصحابة، وهو كما ذكرت أنهم ما كانوا يبدأون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال ولا استفهام فضلا عن الاعتراض والاقتراح بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا والله، لأن الاستفهام يكون سابق للاعتراض. حتى الاستفهام ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الدواعي تكون موجودة، يعني داعي الاستفهام موجود ومع ذلك الصحابة لا يسألون ولا يستفهمون، بل يقفون ويسكتون وينتظرون حتى يبدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجابة والشرح والبيان وغيره. يقول عمر في هذا الحديث، حديث جبريل نمر عليه مرور سريع: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني علامات الاستغراب كلها موجودة في هذا الرجل الذي دخل عليهم، ومع ذلك ولا واحد منهم سأل من هذا، والعدد كبير جدا يا أخوان، ولا صحابي سأل. طبعا فيهم الكبير وفيهم العالم وفيهم الصغير وفيه، لكن ولا صحابي سأل، لأنهم تخلقوا بأخلاق بعضهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يقول دخل، والعادة اللي يدخل المجلس يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا لا، تخطى الرقاب كلها وخبط 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 إلى أن جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المجلس، تخطى جميع الصحابة حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا موطن من مواطن الاستغراب، وين هذا؟ من هذا؟ إيش هالجرأة هذه؟ لكن سكتوا جميعا. ثم جلس الجلسة، تعال شوف الجلسة، جلس إلى رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان متربعا، فتربع مثل جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل جلس يعني جلسة التشهد، ولكن أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، الركبة بالركبة، وهذه جرأة ما أقدم عليها أحد من الصحابة أبدا أبد، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفيه على فخذيه. بعض الروايات تقول أنه وضع يديه كفيه على فخذي نفسه، وهذا نوع من التواضع ونوع من التذلل بالنسبة لمن أراد أن يسأل أمام من يراد أن يسأل، تواضع تذلل أمام الكبير، ولكن لا، الرواية الصحيحة والأرجح أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، جرأة أيضا واستغراب أعظم. وأيضا ما تحرك أحد من الصحابة، فقط ينظرون ويعدون، واحدة اثنتين ثلاث، شوف مواطن الاستغراب عدها. ها؟ ثم يقول عمر، وهذا عمر يقول رضي الله تعالى عنه، فقال يا محمد، الله أكبر الكبرى، ما في أحد من الصحابة يقول يا محمد، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا كلمات، هذا على طول حاف هكذا، يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره وأجاب عن هذا السؤال. وهنا شوف كم وحدة صارت الآن ترتقي هكذا. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، جوابك صح 100%، صدقت بالجواب، أصبت الإجابة. هنا عمر طلعها ما قدر، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذه عمرها ما تجي، اللي يسأل ها هو اللي صدق، أنت تسأل تبي تتعلم. قال فعجبنا له، لكن أيضا كتمها عمر وغير عمر يا أخوان. شوفوا الأخلاق، شوفوا الأخلاق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني يا محمد، مرة ثانية أخبرني عن الإيمان. فأخبره قال صدقت. قال فعجبنا، التعجب يزداد، ولا واحد منهم يسأل يا عبد الله. لأن جاءت الثالثة وأجاب، والرابعة لما سأله قال أخبرني عن الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول بأعلم منها من السائل. هنا توقف عمر، عرفوا أن المسألة لا، في شيء، في أمر عظيم جدا، ما هو رجل، لكن أيضا سكت. النبي صلى الله عليه وسلم يحيل أن علمه ليس بأعلم من علم السائل، وعلم السائل ليس بأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحيل العلم إلى غيره. ثم قال عمر، طبعا النبي يبي يختبر الصحابة يا أخوان لا شك، ما أجاب. الرجل قام وخرج ومشى وانطلق بعد الإجابات. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فمكثنا ثلاثا، العادة تجيبون شاي وقهوة وأشياء حارة، لا وحتى عقب المغرب ما أعطوني لا شاي ولا قهوة اليوم، من بعد المغرب إلى الآن. يقول عمر فمكثنا ثلاثا، ثلاثة أيام يا أخوان، تخيلوا كل هذه الاستغرابات ومواطن التعجب، ومع ذلك ثلاثة أيام ولا واحد جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، وش القصة، وش، أبدا ولا شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث قال جمع الصحابة وقال أتدرون من السائل؟ طبعا كل قالوا لا، الله ورسوله أعلم. معنى هذا ما قالوا أي سائل، معناها إيش، إيش يدل عليه هذا؟ كل لا شك كلهم منشغل، ما جاء ثلاثة أيام، والله ثلاثة أيام يا عبد الله، والله منشغلون، لكن ما في سؤال. خلق، هذا الذي نحن بحاجة إليه يا أخوان. أتدرون من السائل؟ الله ورسوله منتظرين، ينتظرون ليزول هذا الإشكال اللي عندهم، والتعجب الذي عندهم، والاستفهام الذي عندهم، حتى يزول. فأزاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاك جبريل عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يا أخوان، الشاهد الربط بين حديث جبريل وحديثنا كلمة الدين، الدين الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة والأشراط، هذه كلها هذا الدين، هذا هو الدين كله. وهذه كل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمعها في كلمة واحدة، قال النصيحة، يعني الإسلام النصيحة، الإيمان النصيحة، الإحسان النصيحة، أخبار الساعة كلها في النصيحة في كلمة واحدة. إذن هل لا نتناصح؟ هل لا نعرف ما معنى النصيحة؟ وماذا يجب علينا نحو كلمة النصيحة؟ وماذا يجب علينا فعله نحو هذه الكلمة؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أقول الحديث عظيم. قال عنه أبو داود رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، أبو داود صاحب السنن، قال الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الفقه، بل والله الحديث كما قال بعض مشايخنا هو الفقه كله، هذا الحديث هو الفقه كله. والأمر كما قال، فالحديث تفصيل وإتقان وإحسان في الدين كله، في الإسلام وأركان الإسلام والإيمان وأركان الإيمان والإحسان، إن كان مرتبة مستقلة أو تابعة للإسلام والإيمان، ثم بالموقف من الساعة والقيامة وغيرها، معناها الدين كله والإيمان كلها، العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق كله، على ما ذكر أهل العلم أن حديث جبريل عقائد وإسلام، عبادات وأخلاق وسلوك، يعني الدين كله. الدين ثلاث، الدين معروف أن الدين كم، ديننا كم، ديننا ثلاثة، عقائد عبادات معاملات وأخلاق وسلوك، هذا الدين كله. وأبو نعيم رحمه الله يقول هذا الحديث له شأن عظيم في دين الله جل وعلا. ومحمد بن أسلم قال بل هو أحد أرباع الدين، يقول الدين يعني قوامه يقوم على أربعة أركان، هذا ركن من هذه الأركان الأربعة. قبل الشروع في ما يجب علينا نحو كل واحدة من هذه النصائح يا أخوان، عندنا رواية رواها الطبراني رحمه الله من حديث حذيفة، حتى نعرف إيش موقع النصيحة في دين الله جل وعلا وفي الأخلاق والسلوك. يقول حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يهتم لأمر المسلمين فليس منهم، الذي لا يهتم بأمر المسلمين أيا كانوا في أي مكان أي جنس كانوا فليس منهم. نعم. ثم بين وشرح وفصل نبينا صلى الله عليه وسلم، تعرفون حذيفة كان دائما يعتني بمثل هذه الروايات، قال ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. إذن ربط الاهتمام بأمر المسلمين بكلمة النصيحة في الدين وكلمة النصيحة في جميع جوانب الدين. والإمام أحمد رحمه الله له حديث عن أبي أمامة أيضا مرفوعا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي، قال أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. ولا شك كنا نستغرب قديما، يعني إيش النصح لله؟ يعني من أنا حتى ننصح لله؟ ومن أنت حتى تنصح لله؟ لا لا، أول ما تبدأ النصيحة تبدأ لله جل وعلا، والله لن تكون ناصحا إلا بعد أن تنصح لله جل وعلا، على ما بينه نبينا وبينه أهل العلم والصحابة رضي الله تعالى عنه. المراد أن الأحاديث التي تحث على النصح كثيرة جدا، متنوعة، متعددة ألفاظها، أحوالها، زادت وفاقت حد التواتر ولا شك. منها ما جاء لعموم المسلمين، ومنها ما جاء لذوي الأرحام، ومنها ما جاء للأئمة والسلاطين والحكام، ومنها ما جاء في معاني الدين كله، ومنها ما جاء لأولياء الأمور، للسلاطين بالنسبة للرعية، أنواع كثيرة جدا. فالنصح يشمل يا عبد الله، يشمل الدين كله. والدين، فالدين النصيحة لا تأتي على جميع خصال الإسلام والإيمان والإحسان والسلوك والأخلاق وغيره، في كل شيء لا بد أن تكون ناصحا. يعني لو تدبرنا شوي معناها أنك في كل لحظة من لحظات حياتك، في كل حركة وسكنة، أنت ناصح. إما أن تكون ناصحا على باب الإسلام، أو على باب الإيمان، أو على باب السلوك والإحسان والأخلاق وغيره. الخطابي رحمه الله له كلمة جميلة جدا، يقول: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة وجماع إرادة الخير لمن؟ للمنصوح. الله، ها، كتابه، رسوله، أئمة المسلمين وعامة المسلمين كلهم، تجمع كل معاني إرادة الخير والصلاح في الدين والدنيا والآخرة. وأصله في لغة العرب، أصل كلمة النصح والنصيحة في لغة العرب الخلص، أي الصفاء، يعني تخليص الشيء. من هنا كلمة الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، إخلاص النية لله تبارك وتعالى، أي لا يشوبها شيء ولا يشركها شيء ولا يعتريها شيء. الخلوص أي الصفاء والنقاء من الكدر، من الأخلاط، من الشوائب. لذلك العرب تستعملها وين؟ يقال: نصح فلان العسل، أي إذا خلصه من الشمع والشوائب والعدان وغيرها، إذا صفاها وصفت وخلصت يقال نصح العسل، أي خلص العسل من جميع الشوائب وغيرها. والنصح مداره في لغة العرب على الخلوص والصفاء والنقاء من كل أنواع الشوائب، كانت مادية أو كانت أخلاقية وسلوكية أو معنوية، أبدا لا بد. لذلك أساسها في أخلاقيات الناس الخلوص من كل نوع من أنواع الغش، من كل نوع من أنواع الحقد، الحسد، الكراهية، البغضاء، إرادة الشر، عدم إرادة الخير، إرادة الضر في أي جانب كان. لا، إذا ما خلصت من كل هذه الأخلاقيات السيئة والمساوئ، مساوئ الأخلاق، لن تكون ناصحا أبدا، لا لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم. يا عبد الله، قال بعض أهل العلم: جماع تفسير كلمة النصيحة هي عناية القلب للمنصوح. القلب يعتني عناية عظيمة ويهتم اهتماما عظيما لهذا المنصوح، أيا كان، كما قلنا، في جميع الأمور والأحوال في الدين والدنيا والآخرة، في الذات والنفس والمال والولد، وفي جميع الجوانب. وقال بعضهم: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح، منصوح له، بوجوه الخير إرادة وفعلا. يعني مو بس أنك تريد، لا، مع الفعل، أريد له الخير وأفعل له الخير. لا بد من الجمع بين لا تتم النصيحة إلا إذا كنت يعني منشغلا مهتما بإيصال الخير من حيث إرادتك نيتك ومن حيث عملك أيضا. لا بد من اجتماع الإرادة مع الفعل، أي نية وعملا، قلبا وقالبا، باطنا وظاهرا. إن كان هذا فأنت ناصح وقد قمت بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وتخلقت، أبشر. إذا فعلا خلصت من كل السلبيات مثل ما قلنا، وكنت تريد لكل الناس، لأن هذا الحديث يعم الناس كلهم، يعم أهل الإسلام كلهم، حاكم، محكوم، صغير، كبير، أسود، أبيض، أحمر، أيا كان، رحم من الأرحام من غير الأرحام، كلهم. إذا فعلا قلبك وقالبك، ظاهرك وباطنك، إرادة وفعلا تريد له إيصال الخير، فأنت شملك هذا الحديث، وتخلقت بأخلاق النبوة، وتخلقت بأخلاق الصحابة، فهنيئا لك. أخلاق الصحابة هكذا، أخلاق الأنبياء هكذا. اقرأ سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واقرأ سير الصحابة، والله غاية في النصح وفي إيصال الخير للغير، أيا كان الغير، أيا كان هذا الغير. وطبعا كلما كانت الصلة أعظم، وكان الحق اللي بينك وبينه أعظم، كان المفروض أن الخير وسعيك في الخير له يكون أعظم. يعني الأبوان، الوالدان، لا شك على رأس القائمة، ما في كلام، ثم الأقرب فالأقرب كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في النصوص الكثيرة. المراد نجتهد ونجاهد حتى نتخلق بهذا الخلق العظيم من أخلاق النبوة ومن أخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كم وقتنا؟ يقول 45، وإحنا كم لنا الآن؟ الناس عندها مشاغل، الأيام جاية إن شاء الله نكمل. الله يجزاكم الخير، الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم ويبصرنا وإياكم في أمور ديننا. إخوان، نقرأ كثير ونسمع كثير، لكن دائما يعني النصوص والله بحاجة إلى أنك تتلمس فيها ماذا كان حال الصحابة فيها رضي الله تعالى عنهم. وأنا أظن تكلمنا عن هذا قديما، يعني عن الصحابة وموقفنا من الصحابة. الصحابة المفروض أنه دائما نكون مثلهم في كل شيء، مو ملابسنا، مو أكلنا، مو شربنا، لا أعني أمور الدين. والله لن نفلح ولن ننجو ولن نصيب في دين الله عز وجل إلا على مقدار. أقول لكم شيء، يعني قصة كان دائما وكلمات يقولها بعض مشايخنا. حتى هذا أعطى الإخوان، لا هذا خطر بارد يا شيخ. لا يعني جاء عند يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عظيم، حديث الافتراق، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الأمة ستفترق. وطبعا الصحابة كانوا في غاية التعجب ذاك الوقت، كيف يفترقون؟ هذه ما كانت متصورة، يعني خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولا يطري على بال واحد منهم أنه هذه الأمة سوف تفترق، خاصة لما عرفوا ويعني ضبط الأمر في افتراق الأمم السابقة. نعم اليهود افترقت والنصارى افترقوا، لكن كلنا عارفين سبب الافتراق، التحريفات اللي جاءت في كتبهم، لأن التوراة حرفت، بدلت، كم توراة موجودة، الأناجيل، كم إنجيل موجود في ذلك الزمان، الأناجيل كثيرة، التوراة، فالتحريف جاء. وما دام الكتاب الأصل اللي هو المنهاج المعتمد والشريعة المعتمدة حرفت، إذن الأمة سوف
تفترق. هذا القرآن محفوظ، الدين هذا محفوظ، كيف نفترق؟ النبي قال لا نفترق. شوف الإيمان، يعني الواقع لا يشهد له، ومع ذلك صدقوا وآمنوا أن الأمة ستفترق. لكن نعم استغربوا لا شك. اليوم شوف حنا كم افترقنا، أكثر من اليهود، والله أكثر من اليهود وأكثر من النصارى، مع أن كتابنا لم يبد، والله ما ولا حرف، لا زيادة ولا نقصان، ما في شيء ضاع من الدين، لا من القرآن ولا من السنة، بخلاف اليهود وخلاف النصارى أبدا. التحريفات لا أول لها عند اليهود وعند النصارى، وإحنا ما عندنا تحريف وافترقنا أكثر منهم، مصيبة. لذلك النبي في هذا الحديث أعطى وصية جامعة بعد ما حذر من الافتراق وضرب الأمثلة ومثل باليهود وبالنصارى وبيّن أن حال الأمة راح يزيد، فأعطانا الوصية الجامعة. لكن المصيبة ما نتفاعل مع هذه الوصايا كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فماذا قال؟ قال الأمة كلها تفترق وكلها في النار إلا واحدة. من الواحدة؟ قال من كان على مثل، تعرفون المثل؟ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طبعا احنا يعني من ضعفنا في اللغة يعني مثل وشبه، عندنا باب واحد ولا لا؟ هذا مثل هذا، وهذا شبه هذا، يشبه هذا، وهذا مثل هذا، نفس الشيء. هذه مصيبتنا. يقولون عند العرب الأولين إذا قيل هذا مثل هذا معناها التطابق والتوافق بين المشبه والمشبه به في أكثر الوجوه أو في جميع الوجوه، إلا شيء يسير جدا. أما إذا قلت هذا يشبه هذا يعني في بعض الوجوه. شوف النبي ما قال أنكم تتشبهون بالصحابة، قال صيروا مثل. يعني شلون مثل؟ تعرفون الإنجليز إيش يقولون؟ يقولون كوبي. تعرفونها كوبي؟ نسخة طبق الأصل عن الصحابة. اللي يبي النجاة، اللي يبي الفوز، اللي يبي أنه ما لا يشمل بكلها في النار، لا بد أن يكون مثل الصحابة، يتطابق مع الصحابة في ماذا؟ في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك، الدين كله. لذلك كان شيخنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه يقف عند هذه الكلمة كما يعني ذكرها مشايخنا كثير، ما يقبل يقول كلمة رجل لا تقولها الآن، يغضب إذا قال هنا مثلا حتى على أبواب الحمام يتبون رجال ما أدري إيش، ما هو يعني أي مكان تروح هنا مدخل الرجال هنا مدخل النساء، أنا يقول رجال ما في رجال. كلمة رجل يقول لا يجوز أن تقال، ما هي كلمة عادية، رجال يعني صحابة. يقول له يا شيخنا طيب، قال له ذكور ذكر، خلي يكتبوا هنا هذا مدخل الذكور هذا مدخل الإناث مو مدخل الرجال، الرجال راحوا، يقول ماتوا الرجال ماتوا. حتى أذكر مرة دخل عليه الشيخ أبو بكر الجزائري، تعرفونه الشيخ الكبير، ما زال حيا لكن مريض رحمه الله يعافينا وياه، يعني نسأل الله أن يخفف عنه، لكني حضر الحرم إلى الآن ويجي الدرس إلى الآن ويجي المجلس إلى الآن، سبحان الله. المراد هذا دخل الشيخ والشيخ كان مشغول بتكليف من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم جميعا، الآن كلهم ماتوا بس الشيخ عبد الشيخ أبو بكر اللي حي. كان الشيخ محسن خان والشيخ تقي الدين الهلالي يترجمون معاني القرآن الكريم من تفسير ابن كثير إلى اللغة الإنجليزية، إلى اللغة ما يحتاج يا شيخ، حنا مزحنا وإياكم. المراد مشغولين، لأن الشيخ استعجلهم، قال استعجلوا حتى يطبع الترجمة، تطبع وتوزعها إدارة الإفتاء على الدنيا كلها، ترجمة معاني القرآن من تفسير ابن كثير إلى اللغة الإنجليزية، لأن الشيخ تقي الدين لغته قوية جدا مع الشيخ محسن خان. المراد دخل الشيخ أبو بكر الجزائري فقال له: شيخنا في ثلاث رجال عند الباب يعني يستأذنون يريد. قال: الله أكبر، شوف مشغول بالتفسير وبالترجمة، الله أكبر، هل بعث الصحابة من جديد؟ لو ثلاثة، الله أكبر، ثلاثة صحابة الآن عندنا. الشيخ أبو بكر قال: أنا ما قلت صحابة. قال: يا شيخ إيش فيك؟ يعني فكر أنه لا متخيل. قال: لا، أنت قلت رجال. قال: إيه رجال عند الباب يستأذنون. قال: يا شيخ قل ذكور، قل ثلاثة ذكور، ليس فينا من الرجولة إلا ما تطابق منا مع الصحابة. يقول كلمة رجل أصالة تطلق على الصحابة، إحنا فينا رجولة بقدر ما نكون مثلهم. فيك 50%، إذن 50% فيك رجل، والخمسين الباقي إيش؟ ذكر. بس هكذا. فكان شديدا جدا في هذه الألفاظ والعبارات لتحقيق مثلية الصحابة يا أخوان. فإحنا لما حقيقة دائما مفروض كل أمور ديننا، الصحابة كيف فهموها، الصحابة كيف طبقوها، صلاتهم، صيامهم، زكاتهم، حجهم، عقائدهم، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، كلها كيف كان موقف الصحابة فيها. ثم بعد ما نعرف موقف الصحابة نصير نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. مرحبا، كيف حالك؟ طيب، ما شاء الله، بارك الله فيك. المراد يا أخوان على كلام الشيخ، بقي لنا خمس دقائق، على كلام الشيخ المدير
بقي لنا خمس دقائق.
40
وإذا ما كان نكمل الحديث، يعني أنا ودنا نخلص يعني، لكن نفهم يعني نتلمس معاني الصحابة، والله هذا خير لنا من أنه ننتهي من الكلام. المراد النصيحة لله، وهذه كانت موضع استغراب، كمن نحن حتى ننصح لله؟ ها؟ هذه وهذه جنة لا زين، خله لا يضرد. كيف ننصح لله؟ من أنا حتى أكون ناصحا لله تبارك وتعالى؟ لا شك اللفظ يعني فيه شيء، لكن هذا هو الدين كله، الدين النصح، أنت تكون خالصا من جميع الشوائب مثل ما قلنا في علاقتك مع الله تبارك وتعالى، إن كنت فأنت فعلا ناصح لله جل وعلا. أما إذا كانت علاقتك مع الرب عز وجل سواء في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب السمع، في باب الطاعة، في باب الوعد، في باب الوعيد، يشوبها شيء، إذن لست ناصحا لله تبارك وتعالى. وأول علاقة ينبغي أن تصحح، وأول أمر ينبغي أن يعتنى به، هو ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى. لأن لا شك إذا أصلحت ما بينك وبين ربك أصلح الله عز وجل لك ما بينك وبين خلقه كلهم. نصيحة لله عز وجل يعني إيش؟ يعني أن تحقق
وأن تؤمن تحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى كيف ربا إلها. طبعا عندنا فرق بين الرب وبين الإله. ثم أيضا أن تؤمن به إيمانا جازما بكماله وجلاله وجماله في كل ما يضاف إليه من الذات والأسماء والصفات والحقوق والأحوال كلها. إذا فعلت ذلك ولا شك مسائلها كثيرة جدا، مسائلها كثيرة جدا. بعد هذا، بعد هذا الجانب الإيماني، هذا جانب الإيمان، إذن نصحك لله يعني خلوصك من جميع الشوائب والسلبيات في باب إيمانك بالله عز وجل واعتقادك به ربا إلها، ثم أيضا إيمانك بأنه على الكمال والجلال والجمال في الذات والأسماء والصفات والأحوال كل والحقوق كلها. إذا فعلت ذلك، هذا الشق الأول، ما كملت إلى الآن النصح لله عز وجل. كيف يكتمل؟ يكتمل بعد ذلك بالجانب العملي، هذا جانب الإيمان اللي في القلب، جانب الاعتقاد، ثم الجانب العملي وهو ما يقتضيه الجانب الإيماني، حتى يكون إيمانك صحيح، إيمانك بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات كله يكون صحيح. إذن لا بد أن تكون على أعلى مراتب الكمال في اقتضاء ما ينبغي عليك فعله وأداؤه نظرا أو بالنظر إلى ذلك الإيمان، وهو أنك تؤدي الواجبات كلها، يقتضي فعل جميع الواجب على أكمل الوجوه. كيف نفعل الواجب على أكمل؟ هذا احنا صلينا الحمد لله، نعم، لكن فرق عظيم جدا. احنا هذا احنا نصوم ولله الحمد، الحمد لله لا شك ان نصوم، لكن فرق، ايش الفرق بين صيامنا وبين صيامهم؟ عرفتوهم من؟ الرجال، جزاه الله خير. يعني كأنه يقول، هو يقول مو أنا، هو يقول، يقول نبي نعرف الفرق بين صيام الرجال وصيام الذكور، صيام الرجال وصيام الذكور. نعم احنا الحمد لله نصوم، صلي، نعبد، زكي، حج، نفعل، نسمع، ونطيع، وهم كذلك، لكن شتان يا عبد الله. وهذا هو الفيصل، وهو الفارق بيننا وبينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. احنا نعم احنا نصوم، احنا نصلي، لكن شنو الباعث؟ يعني كيف يكون صلاتك صيامك على أعلى مراتب الكمال في باب النصح لله جل وعلا؟ يقولون بكلمة بسيطة جدا، أن محركها، يعني اللي يحرك فيك فعل وأداء الصلاة والصيام وغيره والطاعات، الحب. شوي نراجع أنفسنا، طيب في محركات أخرى تحرك؟ لا، كثير المحركات، يعني العظيمة اللي تحرك فعلا الإنسان ثلاثة: الحب، الخوف، الرجاء. الإنسان إذا رجا الشيء فعلا القلب يحرك، الأعضاء، الأعضاء تتحرك. إذا خاف من شيء، العرب تقول من خاف شيئا اتقاه على طول لا شك، مثل ما قال عمر بن الخطاب لما سألوه إيش التقوى، قال التقوى ما تسأل عن ترقنا، قال إذا جيت في أرض شوك، أرض كلها شوك مليانة أشواك وانت حافي القدمين، إيش تعمل؟ تغني وتمشي؟ مستحيل. عينك وين؟ وين تحط رجلك؟ وين تحط هذه؟ وين تحط اليمنى؟ وين تحط اليسرى؟ قال هذا، هذه هي التقوى، من خاف شيئا اتقاه لا شك. فالخوف محرك، محرك قوي جدا، ما في كلام، نخاف الظالم، نسمع ونطيع ولا لا؟ ها،
نخاف الفقر، نشتغل الليل والنهار ما عندنا مانع، والله نواصل الليل والنهار، ها من خوف ايش الفقر، نخاف المرض، نروح نطعم قبل المرض، طعم طعم دق دق ثنتين، يقول دقيناك واحدة قال لا دق ثنتين، خوف خوف. أذكر قبل سنوات، قبل سنوات قالوا لا تحجون، قلنا ليه ليه ما نحج، قال لا تحجون في مرض اسمه انفلونزا الخنازير مدري ايش، سمعتم به؟ ها والله الذي لا إله إلا هو، يمكن من 30 سنة ما حجينا حجة أسهل من تلك الحجة. وين الناس؟ خوف، الخوف منع الناس من الحج، الخوف محرك. الفرق بيننا وبين الصحابة يا أخوان هذا، هم يفعلون حبا لله تبارك وتعالى، احنا نفعل خوفا من الله تبارك وتعالى، وهذا فرق ما بيننا وبينهم. ومثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المحركات، يعني الخوف محرك والحب محرك والرجاء محرك، لكن أعظم المحركات هو الخوف. ليه؟ الحب قلنا، الخوف مشت ويانا حالنا، هذا حالنا. قال أعظم المحركات هو الحب لا الخوف. ليه؟ ويضربون أمثلة كثيرة جدا، يقول شوف مثال، مثلا عندك اثنين يشتغلوا عندك، واحد يحبك واحد يخاف منك ويخاف انك تفنشه، واحد يحبك حبا فيك، هذا ناصح لك كنت حاضرا غائبا ولا لا، مهما فعلت ناصح لك ولهذه المؤسسة اللي يشتغل فيها. أما ذاك الخايف إذا غاب القط العب يا فار يقولون، كذا قالوها. ليه؟ لأن اللي خاف ينصح ويتقن ويحسن إذا كنت شاهدا حاضرا، وأما إذا غبت قال يخرب بيته ويخرب اللي عنده أول وتالي كله، يغشك 100%. ففرق عظيم جدا بين من كان باعثه الحب وبين من كان باعثه الخوف. الكلام واضح، الصحابة لا شك. طيب كيف نعرف أنه باعثهم الحب؟ من أين جبتها هذه؟ جابوها العلماء يا أخوان، جابوها العلماء. هذا احنا الآن، هذا أذكر أول ليلة من رمضان عندي جد العيال، جد أولادي من جهة أمهم، فكنا جالسين وأنا بنروح، قال اقعد سحر معنا عندنا سوق، قلت له أنا بنروح البيت وكذا، قال زين، قال أنت حسبت حسابك كم ساعة بتصوم بكرة؟ قلت له، قال لي تراك بكرة بتصوم 16 ساعة و25 دقيقة. لا شك هذا احنا، وحر وعندنا حر اشد من هنا، اشد من عندكم، وسموم وهواء والمراد لا شك. لذلك كل منا يتمنى لو كان الصيام وين؟ في الشتاء، صح؟ ابدا، يعني نشعر بشدة الصيام في نهار رمضان في هذه الأيام في الصيف، ساعات طويلة والحر شديد والعطش شديد لا شك. طيب الصحابة، الصحابة اسمع يا عبد الله اللي جابوه العلماء، والله كانوا عند الموت، وتعرفون عند الاحتضار إذا الإنسان جاء يموت ويحتضر وينازع، شو اللي يطري عليه؟ أعظم ما كان متعلقا به القلب يطري عليه في تلك اللحظة يا شيخ، إن كان مال إن كان ولد إن كان كذا، ها الصحابة شو اللي كان يطري عليهم أثناء النزع والاحتضار؟ الصحابة مر عليهم صيام في القيض في الشتاء في الصيف، ومر عليهم الصيام في الشتاء أيضا، نعم، وحر المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كحر الكويت، حر، يجي أيام في شهر 7 و18 رطب تجي حرارة يمكن حتى في الكويت ما شفناها، عشنا في المدينة وشفناها، حر. كان يغمى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة التعب والإعياء في نهار رمضان وهو صائم. سبحانك ربي، جاءت الروايات وجاءت القصص والسير عند النزع، عند نزع الروح والاحتضار يتغنون بأيام الصيام في شدة الحرارة وشدة الظمأ، يتلذذ الآن يشوف لذتها، احنا إلى الآن نشوف شدتها، ليش؟ خوف. هم والله شدة لكن يرون فيها لذة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تتفطر القدمين، تتفطر تتشقق هذه، ومع ذلك لا يرى لها ألما أبدا، ليه؟ يجد لذة فيها، اللذة تنسي الألم، ما في كلام، اللذة الشيء تنسيك آلامه وتعبه ونصبه. هكذا كان الصحابة والله يا أخوان عند الموت يتغنون بظمأ الهواجر، هكذا اصطلحوا على هذه الكلمة، آهن على ظمأ الهواء، لا إله إلا الله. احنا الآن نقول آهن على الصيام في الشتاء، ليه؟ نهار قصير، ها، وما في حر، ولا تشعر لا بجوع ولا بعطش، فاحنا نتغنى بالصيام في الشتاء وهم يتغنون بظمأ الهواجر. هذا فرق ما بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمواقف كثيرة والقصص كثيرة جدا، مثل ما قلنا يعني يتلذذون بما نراه ألما وشدة، هم يتلذذون بها، بل والله يتمنونها ويتغنون بها. هذا دليل على أنهم مارسوا العبادة ومارسوا الطاعة لله عز وجل من باعث المحبة والحب وليس الخوف. الخوف جيد، احنا ما نقول ترى، لان في بعض يعني بيجي ناس بعدنا حتى الخوف ما فيه والعياذ بالله ابدا، يعصي ويغني ويعلن والعياذ بالله، حتى الخوف ضاع. يعني الخوف جيد لكن ليس هو الشأن، الشأن أن المحرك يكون يعني مثل ما قلنا، كونك تفعل مقتضى الإيمان بالله عز وجل ربا خالقا كاملا، أنك تفعل جميع الطاعات والواجبات حبا لا خوفا. وهذه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، أو يعني نستحضر ما كان عليه الصحابة حتى نعرف الفرق بيننا وبين الصحابة، ومن ثم يعني نجاهد أنفسنا في مثل هذا الباب. لكن أيضا الخوف، الحمد لله أنه حنا عندنا خوف، لأنه راح يجي والعياذ بالله أمة من الأمم ها حتى الخوف ما هو عندها والعياذ بالله. نعم، في شيء يرجى يتحركون، ما في شيء يرجى لا يتحركون، فالمحرك عندهم الرجاء والعياذ بالله دون الخوف ودون الحب. المراد لا شك الحب أفضل بكثير جدا من الخوف، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمراد من النصيحة لله جل وعلا صحة الاعتقاد يا عبد الله. نعم، نجس يعني نجاهد أنفسنا ونتعلم العقيدة الصحيحة في باب الربوبية، في باب الألوهية، في باب الأسماء والصفات، لا بد. صحة الاعتقاد في وحدانية الله تبارك وتعالى، نعم، وتفرده جل وعلا، والإخلاص له في جميع الأعمال وجميع العبادات، وتجريدها من حب الدنيا والشهرة وغيرها. نعم، ما في مانع من الخوف، ما في مانع من الحب، ما في مانع من الرجاء، لكن خلوص جميع العبادات حتى تكون لله تعالى وحده. نعم. ثم إفراده وتوحيده في الفعل والكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى، والله لا يفعل إلا ما هو خير، ولا يفعل إلا ما هو الصلاح والكمال. هذا كله يجب اعتقاده في ذات الله تبارك وتعالى وفي فعله، كما قلنا في باب الربوبية وفي باب الألوهية، الربوبية فعله، فلا يفعل إلا ما هو مقتضى الصلاح، والألوهية حقه لا نصرفه لغيره جل وعلا أبدا، والأسماء والصفات كماله في كل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا، بعد التوحيد، القيام بحقه جل وعلا طاعة له. نعم. فنحقق ما يحبه وما يرضاه، ونفعل كل ما يحبه وما، وهذا إن كان الباعث الحب، تحبه تحب كل ما يحبه أبدا، جميع الأمور التي يحبها جل وعلا يجب أن نحبها وأن نفعلها وأن نمتثلها حبا فيه سبحانه وتعالى، بمقدار ما تحب هذه الأمور التي يحبها، بمقدار ما تكره المعاصي التي يفعلها غيرك. غيرك يفعل لكن أنت تكره المعصية وتكره العاصي أيضا، لا وإلا فالحب فيه دخن، فيه شوائب، لا يكون الحب على كماله إلا إذا كرهت من بارز الله تبارك وتعالى بالمعصية. وهذا خلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا لذلك كان الصحابي يقاتل أباه. ليه؟ لأن أبوه كافر، أبوه يفعل المعاصي، يفعل الشرك والعياذ بالله. نعم. احنا وين؟ الله يا الله لا يمتحننا، نسأل الله ألا نمتحن، وإلا كيف الإنسان يعني يقاتل أبا أو أخا أو عشيرة أو رحما أو قريبا؟ والله حصل من الصحابة، لذلك امتحن الله قلوبهم وامتحن الله تبارك وتعالى أفعالهم لا شك، وقد نجحوا، لذلك سموا أنهم الرجال ولا شك. نعم. المراد بمقدار ما تحب ما يحبه الله، بمقدار ما تكره ما يكرهه الله، وتكره من يفعل من ذلك شيئا أيضا، بل ثم تبدأ بعد ذلك، بعد الحب وبعد الكره، ماذا؟ الدعوة، تدعو إلى هذا وتعلن هذا، توالي هذا وتتبرأ من هذا، هذا كله من النصح لله تبارك وتعالى. ما تقول أنا مالي شغل، الله معافين، هذا يعصي الله، يعصي الله، لا بد فيه من مسألة الولا والبرى. مسائل الولا والبرى هي قمة النصح لله تبارك وتعالى، فتوالي من يفعل ما يحبه الله، وتتبرأ وتعادي ممن يفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ما هم عندك سيان، لا والله، فرق عظيم. وهذه مثل ما قلنا لا شك أخلاق الصحابة وأخلاق الملائكة أيضا، الملائكة تلعن وتشتم وتسب من يعصي الله تبارك وتعالى، أيا كانت المعصية ولو كانت صغيرة أبدا. امرأة ما تطيع زوجها في الفراش تلعنها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. ما ليه؟ لأنها أغضبت، فعلت فعلا يغضب الله تبارك. لا ينظرون إلى حجم المعصية، ينظرون إلى من عصي، هذا الفرق. لذلك كانوا يوالون ولاء تاما، يتبرؤون براءة تامة، يعادون معاداة كاملة. نعم، يبغضون، يحبون، حبهم في الله، بغضهم لله عز وجل كله. لما؟ كل هذا من باب النصح لدين الله، من يفعل ما يرضيه ومن يفعل ما يغضبه سبحانه وتعالى أو ما لا يرضاه سبحانه وتعالى. هذا كما يقولون حد الكمال، وأما الزيادة فيها فالباب واسع جدا. يعني النصيحة في باب النافلة، هذا النصيحة الواجبة لله عز وجل. نعم، توحيد، الطاعة، السمع، الوقوف عند الوعد، عند الوعيد، التفريق بين الخلق والعباد في أعمالهم ولاء وبراء، دعوة ونصيحة، كل هذا واجب، من الواجب عليك في باب النصح لله تبارك وتعالى. أما إذا تريد الكمال في النصح لله عز وجل مقام التنفل والزيادة والكمال فهذا إيثاره جل وعلا على كل محبوب. نعم المحبوبات كثيرة في الدنيا، نحب أشياء كثيرة جدا في الدنيا، لكن والله لا نؤثر شيئا منها على محاب الله، فما أحبه الله نحبه وما أبغضه نبغضه. لذلك نحب كتابه، نحب كلامه، نحب ملائكته، نحب رسله، نحب حتى البيت، بيته حجارة نحبها. ليه؟ لأنها أضيفت إليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأعرف أنه طولنا وسامحونا، وإن شاء الله بكرة نكمل إذا نشوف برنامج الإخوان نكمل النصيحة في بقية الأبواب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
تفضل يا شيخ. جزا الله الشيخ الجزاء على ما قدم، وصلى الله سبحانه وتعالى جعله في ميزان حسناته.
لأن بعض الإخوان حقيقة وأنا في الكويت قالوا إذا جيت ما نبي الدرس يكون كله، نبي أسئلتنا.
نعم إن شاء الله إذا نعدكم بعد كلام الشيخ في لقاء مفتوح تطرحون أسئلة ما شئتم منها، والشيخ بإذن الله تعالى يجيبكم، لأن في بعض الأسئلة الآن هنا في الولاء والبراء وغيرها.
أي
باب النصيحة أيضا
ما في بس.
لكن أعتقد أنها تحتاج إلى محاضرة يوم كامل بعض الأسئلة. استسمحك الشيخ في بعض الأسئلة.
ما في بس أبدا، تفضل.
هذا السؤال يقول: بعد أن يسطر كلماته وكلماتنا في حبكم في الله، ما هي أصح الكتب والمراجع في سير الصحابة والأنبياء؟
سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، هذه يعني أول ما يعني طبعت سبحان الله، لأنه خص الصحابة وخص النبوة يعني بأبواب بسير، ثم بعد ذلك خص يعني أصحاب التراجم والرواة وغيرهم، لكن أطال في الصحابة كثيرة وكتب الصحابة كثيرة جدا حقيقة. لكن سير أعلام النبلاء يعني تلمس فيها جوانب الاعتقاد وجوانب الطاعة وجوانب الأخلاق والسلوك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإلا والله الكتب كثيرة، ابن أبي الدنيا له كتب، أن ابن حجر رحمه الله له، غيره. نعم
جزاك الله خير. هناك بعض الأسئلة مرتبطة ببعضها تدور حول النصيحة لطالب علم قد كان في أوجه اهتماماته بطلب العلم وبعد ذلك أتاه الفتور، وسؤال آخر أيضا نصيحة لأبنائنا وبناتنا في الاستزيادة في طلب العلم الشرعي وطلب العلم الدنيوي.
والله العلم كله نحتاجه لا شك، والأصل في معرفة دين الله تبارك وتعالى إنما هو العلم ولا شك. وهذا العلم يعني يكفينا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني الفقه في الدين ومعرفة العلم الشرعي تعني إرادة الخير من الله تبارك، وهذه لا شك هذه أول أو عاجل بشرى طالب العلم، يعني عاجل بشراه أن الله عز وجل أراد به خيرا. ومن أراد الله عز وجل به الخير لا شك سيناله، يعني ولو كان في جوف الصخور كما يقولون. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث، مع أن احنا ما يعني نعتمد كثيرا على مفهوم المخالفة، لكن ذكرها العلماء رحمهم الله كثيرا لأنها معنية في هذا الباب، أي كأن من لم يطلب علما ولم يسلك الله عز وجل به سبيل العلم وطلب العلم فكأنه لم يرد به الخير. هذه طامة لا شك، لذلك يجب التنبه، نعتني بالبشرى ونخاف من المفهوم الآخر والعياذ بالله. فبشرى تتعلق بإرادة الله عز وجل الخير لطالب العلم، وبشرى أخرى لا يعني لا شك أن كانت أقل لكنها أيضا والله ليست بالقليلة،
عندما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، يكفيك أنك تدخل وتكون ممن استحق ميراث النبوة. نعرف أن الأنبياء لم يعني لا وارث لهم في الدنيا أبدا في المال وغيره. ليه؟ لأن الله عز وجل اختص ميراثهم بالعلم. نعم العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دخولك في أنك من ورثة محمد والله شرف عظيم يا عبد الله، وهذه مثل ما يعني ذكر الشيخ تحتاج جلسة، لكن ليس أعظم في هذه الحياة الدنيا من أن الإنسان يسلك سبيل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالمراد أن البشارات كثيرة جدا، وطلب العلم هو الأصل لا شك، ولا يمكن أن نعرف دين الله تبارك وتعالى والله إلا بالعلم. فنسأل الله أن يسلك بنا وبكم سبيل طلاب العلم، ونكون من طلاب العلم يعني تعلما وتعليما وعملا وتطبيقا أيضا. نعم ما نبي نكون من اللي يتعلم ولا يعمل، لا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتعلم العلم الشرعي ثم أن يسلك بنا سبيلهم في تحقيق وتفعيل هذا العلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الآخر يقول بعض أهل البدع، يقول أن بعض أهل البدع العلماء وقعوا في العلماء يقصد تركوا اليهود والنصارى وانشغلوا بالرد على الدعاة، فما ردكم بارك الله فيكم؟
والله ردنا يجب أن يكون ناصحا، الدين النصيحة. إذا هو فعلا بيّن أخطاء الدعاة وعندهم أخطاء، لكن يعني أسلوب النصيحة، أسلوب النصيحة معروفة وأسلوب التعيير معروف، والنصيحة مثل ما قلنا صح جانب اعتقادي وجانب عملي، لكن أيضا جانب يعني خلقي. كيف تكون النصيحة؟ متى تكون النصيحة؟ وين تكون النصيحة؟ ها يعني ألفاظ النصيحة، أحوال النصيحة، اختار الوقت المناسب، الكلمات المناسبة، هذا كله يعني نعم. لكن بيان الأخطاء دين ولا شك، بيان الأخطاء لا شك أنه دين. نعم وهذا يعني لعل أيضا إن حصل نتكلم فيه إن شاء الله.
إذا نشكر الشيخ خير الجزاء والشكر الجزيل على ما قدم، ونعتذر عن بقية الأسئلة، نرجيها إن شاء الله إلى اللقاء.